نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس مصطلح الحديث، ولا زال حديثنا موصولا مع نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر. وأرحب كذلك بإخواني الكرام وضيوف الأعزاء في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. ولا زال حديثنا موصولا أيها الإخوة الأكارم عن الحديث المردود. كنا نتكلم عن أنواع الحديث المردود، وبينا أن الرد في الحديث إنما يرجع إلى إما إلى طعن في الراوي أو إلى سقط في الإسناد. وسقط الإسناد إما أن يكون سقطا جليا كالحديث المعلق والحديث المنقطع والمعضل والمرسل، أو يكون سقطا خفيا كالمرسل الخفي وكالحديث المدلس. كذلك وهذه كلها أنواع السقط، الذي هو أحد أسباب رد الحديث. السبب الثاني من الأسباب الرئيسية لرد الحديث الطعن في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون طعنا في عدالته أو طعنا في ضبطه. وفي هذا خمسة طعون، وفي هذا خمسة طعون، خمسة طعون في العدالة، وخمسة في الضبط. وكل طعن من هذه الطعون يترتب عليه نوع من الحديث الموضوع، الحديث اللي هو المردود يعني. فذكرنا أول الأحاديث المردودة، أول أنواعها وأصعبها وأشدها، وهو الموضوع، وهو ما كان رويه كذابا. ثم الحديث المتروك، وهو ما كان رويه متهما بالكذب. والحديث المنكر، وما كان رويه سيء الحفظ أو مغفل أو فاسقا مجاهرا بالفسق. وبعد ذلك ما كان رويه واهما، الواهم بقى، والواهم هذا يتأتى منه الحديث المعلول، تكلمنا عن ذلك كله في اللقاء الماضي. وننتقل اليوم إلى القسم السابع من أقسام هذه الطعون، وهو المخالفة. والمخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام المخالفة. الراوي لما بيخالف راوي آخر بخلفه في إيه؟ إما يخالفه في متن أو يخالفه في إسناد. طيب، المخالفة بقى في الإسناد، الراوي لما يخالف راوي في الإسناد، أحد أنواع هذه المخالفة إن الراوي يروي حديثا بإسناد ما، ويأتي راوي آخر فيزيد فيه راويا أو أكثر. فالحافظ هنا يقول هذه المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد. الإسناد ده مثلا كان الراوي بيروي بسياقة معينة، بيقول حدثنا مثلا الإمام، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، والراوي الآخر وجدنا يقول لا، حدثنا مالك عن سالم عن ابن عمر، أو ساقه سياقا آخر زاد فيه بعض الرواة مثلا أكثر من ذلك، يعني قال مثلا مالك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. فيقول فالإسناد الواقع فيه ذلك التغيير هو المدرج، مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول، وطبعا الحافظ هنا بيحاول كما ترون ينتقل من نوع لنوع بارتباط ما بينهما، ولذلك قد لا يأتي على جميع صور النوع الذي يتكلم فيه. يعني المدرج أساسا هو ما ذكر ضمن حديث متصلا به وليس منه، سواء كان بقى في متن أو في إسناد، ده الإدراج. فمن صوره هذا، من صوره صورة يعني المخالفة، لكن مش كل المخالفات في الإسناد بتبقى إدراج، ليس كل مخالفة تقع في الإسناد تكون إدراجا، ها، لكن هذا نوع من أنواع المخالفة، من أنواع المخالفة في الإسناد الإدراج، أن يأتي إسناد متصل سليم ويأتي إسناد آخر يدرج فيه صاحبه بعض الإيه، يدرج فيه إسنادا آخر فيجمع إسنادين معا مثلا أو شيئا كذلك. وسنأتي بالصور والأمثلة قد يتضح المقال أكثر. فيقول: فالواقع فيه ذلك التغيير وهو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد فيجمع واحد أو راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يكون مثلا هذا الحديث بيرويه سهيل أبي صالح عن أبيه، ويرويه علاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن كلهم عن أبي هريرة، ويرويه مثلا نافع عن ابن عمر، ويرويه فلان عن فلان، أسانيد مختلفة كثيرة. فيأتي راو واحد فيروي الحديث عن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين، خلينا تبقى صورة منطقية يعني، ويجمعهما على سياق واحد، يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يجعلهم كلهم في الآخر إيه، على إسناد واحد. فذلك صورة من صور الإدراج، لأن الراجل هنا أدرج إسنادا في إسناد. الشيخ محمد بيروي بطريق ما ليس فيه شيخ الشيخ محمد، فلما جمع الاثنين معا أدخل من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا، فصار حديثا واحدا فيه تغيير، ليس هذا لا هذا رواه كذلك ولا هذا رواه كذلك، هذا غير في الإسناد وأدخل فيه ما ليس منه. ثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. المتن موجود من حديث وليكن إيش، وليكن من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر إلا طرفا منه، إلا جزء من هذا المتن، فإنه يرويه بإسناد آخر عنده أصلا لكن بإسناد آخر، فيأتي راو فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول، فهو يدرج على هذا الإسناد الأول الإسناد الإيه الطرف يعني الذي كان عنده بإسناد إيش، بإسناد آخر. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما تماما بحذف الواسطة. الحديث عنه زي نفس الصورة اللي فاتت، بس هذا الفرق فيها أن هي إيه في 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 في, في الإسناد، والتانية كانت متعلقة أكثر بالمتن. يعني الحديث أنا يرويه الراوي عن شيخه إلا طرفا منه، إلا جزء من هذا الحديث بيرويه عنه بواسطة، لم يسمع عنه هذه الزيادة في الحديث أو هذا الجزء من الحديث يسمعه عن طريق واسطة عن شيخه، فيأتي راوي يروي الحديث كله عنه عن شيخه بلا واسطة، يسقط الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. يكون الراوي عنده متنين مختلفين بإسنادين مختلفين، بيروي حديث وليكن بألفاظ ما عن من طريق ما، وحديث آخر بألفاظ ما خلاف هذه الألفاظ من طريق آخر، فيأتي راوي من الرواة يروي عن هذا الراوي اللي عنده حديثين بإسنادين مختلفين متنين مختلفين، يرويهما عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يروح جايبهم الاثنين على إسناد واحد، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكنه يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يروح واخد واحد منهم بإسناد بتاعه ويبدأ يكمل عليه أو يضيف إليه ألفاظ من الحديث اللي من المتن الآخر اللي هو أصلا متن آخر بإسناد آخر عند نفس الراوي، فده هنا بكأنه بيلفق أو بيدرج من هذا في ذاك، وهنا بيعمل إدراج يعني بيضيف على الإسناد متنا ليس له، ليس هذا المتن متن هذا الإسناد. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. كل راجل بساق الاسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان وحصل له حاجه، جاء دخل حد في بيتكلم معاه او دعي فاجاب فاقام يعني، فلما دعي فحصل له العرض تكلم بكلام من عند نفسه ليس هو من متن الاسناد ولا شيء، فيسمعه بعض الناس فيظنه متن هذا الاسناد فيرويها عنه كذلك، زي ما وقع في قصه موسى بن ثابت بن موسى الزاهد لانها قبل كده لما دخل على شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله وسمعه يقرا اسنادا، فلما دخل عليه قال له كلاما يداعبه فظن هذا الكلام هو متن هذا الاسناد، فده ادراج في الواقع، ادراج انه ادرج على هذا الاسناد متنا ليس متنه يعني. هذه اقسام مدرج الاسناد، وطبعا يعني الله المستعان يعني لعل الإخوة الكرام يراجعوا في ذلك بعض الكتب التي ذكرت أمثلة لهذا، كما رأونا ذلك في 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 كتاب تدريب الراوي وغيره، ولولا أن شرح ذلك المثال يصعب جدا من غير أن يكون مرسوما لقرأناه على الناس، لكن يحتاج حتى يظهر يعني، ودي إحدى إشكاليات صراحة درسنا أنه لم يتح لنا لظروف كثيرة يعني أن يكون معنا صبورة نشرح عليه هذا الكلام ويكون أوضح من ذلك بكثير، فأنا أحيل الإخوة الكرام والأخوات حتى يستوعبوا أكثر هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها، أن أدركوا أنها لم تكون واضحة عندهم حتى رأنا لها أمثلة واضحة على كتاب تدريب الراوي أو غيره من الكتب أو فتح المغيث أو غيره ممن ذكروا لها أمثلة يمكنهم أن يستوعبوا من خلالها هذا الذي ذكرناه ويرونه رأي العين، ولكن حتى لو احنا قرأنا هذه الأمثلة الآن سيكون أيضا شرحها صعب، إن كلها أسماء رواة لا تظهر إلا برسم الإسناد وتحديد من دخل في من وهكذا يعني، فأنا أحيلهم على ذلك والله المستعان. هذه أقسام مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، تارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. زي مثلا الحديث أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث هذا الأصل أنه ويل للأعقاب من النار، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه الراوي أبو هريرة رضي الله عنه من كلامه هو أسبغ الوضوء، فأحد رواة الحديث دمج الاثنين معا فصار يحدث عن أبي هريرة مرفوعا أسبغ الوضوء وويل للعقاب من النار، وقد جاء مصرحا في بعض الروايات أنه لما أن أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، فظهر بذلك أن أول الحديث هذا من كلام الراوي الصحابي مثلا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك الحديث الآخر حديث نعم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محيا من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه العبارة في هذا الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه من كلام أبي هريرة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وبيان هذا الكلام أصلا لا يستقيم كمان، فإن الغرة لا يمكن أن تطول بحال، الغرة هي مقدم الناصية يعني هذا لا يمكن أن يطول، فبالتالي لا يؤمر بتطويلها لأن هذا لا يمكن، إن طالت ما لا تصير غرة. فالمدرج مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، يضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس من كلام النبي، قد يكون من كلام بعض الصحابة، قد يكون من كلام بعض التابعين، قد يكون من كلام من بعدهم، فيأتي بعض الرواه ويدمج البعض كله في إيه؟ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا من غير فصل مش معروف ده بتاع يعني هذا كلام مين وكلام مين، لكن يظهر هذا في إسناد آخر أو في حديث آخر يبين الإدراج الواقع في الإسناد الأول أو في المتن الأول. كيف يعرف الإدراج؟ يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، بأول طرق معرفة إدراج المتن الوقوف على رواية هذه الرواية فيها التفصيل، زي ما قلنا كده حديث الأول الراوي بيروي أسبغ الوضوء وويل العقاب من النار، فاللي بيسمعوا بيفتكروا كل حديث واحد. فيجي بالبحث نجد رواية أخرى فيها أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن أول الحديث لم يكن من كلام أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه تظهر هذا التركيب وهذا الإدماج وهذا الإدراج، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. الراوي هنا هو قال فإني سمعت، فدل على أن ما قبل ما سمعه لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض الأئمة المطلعين. أحد الأئمة يقول هذا من كلام فلان، هذا قول ابن مسعود، هذا قول أبي هريرة، هذا قول فلان الزهري مثلا، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. في كلام ما ينفعش النبي يكون قاله خالص، زي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فالنبي مش ممكن يقول الكلام ده خالص، مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لو بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج والبر بأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه كانت قد ماتت وهو صغير. فقطعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام أبي هريرة، هو كانت له أمه حية يريد أن يبرها وكان يقول هذا، فهذا كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ينتهي عند قوله للعبد الصالح المملوك، العبد المملوك الصالح أجران، هنا ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ كلام أبي هريرة اللي هو جه من غير فاصل، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت أن أو لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فمستحيل أن يقول هذا النبي. فهذا الإدراج عرف كيف؟ باستحالة كونه من كلام النبي، ممكن نبي يقول حاجة زي كده صلى الله عليه وسلم، الواقع ما يجبوش. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، الإمام الخطيب البغدادي صنف كتابه الشهير الفصل للوصل المدرج في النقل ومطبوع في مجلدين، ولخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب المنهج بترتيب المدرج. كذلك الإمام السيوطي له كتاب في ذلك الباب أيضا ملخص فيه كتاب الخطيب وكتاب الحافظ ابن حجر. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. الإمام الخطيب عمل الكتاب الجزئين الكبيرين دول المطبوعين منذ سنين طويلة في المدرج. الحافظ ابن حجر لخص كلام الحافظ الخطيب البغدادي وزاد عليه، سرك عليه أحاديث لم يذكرها ضعفين، يقول وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر. فهو كان جاب 40 حديث، الحافظ ابن حجر جاب عليهم 100 حديث. وهذا دل على شدة تفحص الحافظ وعلى سعة الاطلاع وعلى تمرسه من الفن، فإنه رحمه الله كثيرا ما كان يلخص، كشأن العلماء جميعا. العلماء في الغالب عادتهم في أول الأمر يلخصون كتب القدامى حتى يتمرسون على طرائقهم وعلى تصرفاتهم ويعرفون ما عندهم يلخصون. لكن الحافظ ابن حجر لما كان يلخص كتاب لم يكن يكتفي فقط بقدر التهذيب والاختصار، بل كان يلخص ثم يزيد على موضوع الكتاب ما لم يقع للمؤلف الأصلي، فترى كتبه الملخصة أشد يعني معرفة وأكثر فائدة من الكتب التي لخصها، لأن فيها ما استدركه الحافظ وما نقحه وما عدله، وهذه طبعا فائدة عظيمة جدا. يعني يبقى هنا الحافظ ابن حجر لما جاء بالمخالفة بدأ بالمخالفة في الإسناد ودخل منها على طول على المدرج، نظر إلى المخالفة في الإسناد بسبب الإدراج، بسبب التغيير الحاصل بالإدراج، فذكر أنواع المدرج اللي ذكرناها، مدرج الإسناد بأنواعه الأربعة بصوره الأربعة اللي ذكرها ومدرج المتن. وبعد هذا قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير. يبقى هو أول مخالفة كانت إيه؟ يبقى المخالفة دي كلمة عامة، في مخالفة بتغيير السياق الإسناد، السياق نفسه بقى، الإسناد ده كان بيساق سياقة معينة، هنا اختلفت السياقة، السياقة ككل مش مرتبطة براوي ما بعينه، تغير مكان راوي أو قدم أو أخر، لا، تغير سياق وإسناد الحديث. الحديث هذا كان يروى بهذه الهيئة، بالهيئة المفردة هذه، صار الراوي يدخل فيه طريق آخر، لبس اثنين في بعض، أو ساق الحديث على ساق إسنادا لمتنين مختلفين، أو ساق إسنادا كان ينبغي أن يساق إلى هذا القدر من المتن فزاد عليه متن آخر، أو زاد عليه زيادة أخرى وساقها بإسناد آخر أو بإسناد الأصل، فكان تغيير في سياق الإسناد، فخرج منه المدرج ثم جراه ذلك لحديث عن المدرج الإيش المتن. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. يبقى الحديث المقلوب هو الحديث الذي يبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. وهنا الحافظ هنا بيأخذ من صور المقلوب، صور المقلوب بتقديم، صور المقلوب اللي هو يحصل فيه تقديم وتأخير في اسم الراوي. الراوي اسمه يتقلب، كان اسمه مرة بن كعب، الراوي خليه كعب بن مرة، خليه كعب بن مرة، ها؟ فهذا مقلوب، هذا هو المقلوب، مقلوب الايه، المقلوب في الاسناد يعني، ويحدث لقلبه ايضا في المتن كما سياتي. وإيه الخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن ايضا، يبقى المتن القلب في الاسناد ان الراوي خلي اسم الاب اسم الابن، واسم الابن اسم الاب، يقلبه محمد ابن سعيد يخليه سعيد ابن محمد، كعب ابن مرة يخليه مرة ابن كعب. ده ايش؟ هذا المقلوب الذي في الإسناد، يقلب اسم الراوي نفسه، ده يقع لبعض العلماء. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين ظلمهم الله في عرشه ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا حديث انقلب على بعض الرواة، حديث لفظه الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإنفاق يكون باليمين مش بالشمال، فانقلب على بعض الرواة لفظ الحديث فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مقلوب في الإيش؟ مقلوب في المتن، انقلب عليه المعنيين، هذا دخل مكان ذاك. يبقى المخالفة إما أن تكون بتغيير السياق ويحصل فيها المدرج، زي ما قلنا سياق الإسناد نفسه بيتغير أو سياق المتن بيتغير، يخش في المتن متن تاني يضاف له زيادة في أوله في آخره في وسط تدمج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المخالفة بين الراوي مع الراوي الآخر فين؟ بسبب تقديم أو تأخير، وده القلب ينقلب اسم الراوي يصير الأب ابن الابن أب، أو ينقلب سياق المتن تحط حاجة مكان حاجة في المتن، زي ما ياخد بالك يعني بعض الروايات تأتي بسياق ما زي ما قلنا كده، ويجي واحد من الرواية يخطئ فيدخل حاجة يحط حاجة مكان حاجة حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخليها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فده انقلاب في الايش في المتن. او ان كانت المخالفه، دي مخالفه نوع ثالث اهي بقى، بزياده راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها اتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد، وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده، والا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزياده. في بقى مخالفة بالزيادة، يجي واحد من الرواه الثقات الأثبات زي مثلا كده الإمام البخاري، بخاري يروي مثلا عن شيخه ابن المديني، خد بالك وابن المديني يروي عن شيخه ابن عيينة عن الزهري حديثا بإسناد، فبخاري المديني ابن عيينة الزهري كلهم شيوخ روى بعضهم عن بعض، كلهم لقوا بعض، كلهم تعاصروا، وكلهم صح سمعوهم بعضهم من بعض. يجي واحد تاني من الرواة أقل من البخاري شوي في الدرجة، فيروي الحديث بواسطة بين علي بن المديني وابن عيينة، فيقول مثلا حدثنا علي بن المديني عن الشاذكوني عن ابن عيينة أو عن الحميدي عن ابن عيينة، تمام؟ فالحديث الأولاني بتاع البخاري روى الثقة هو لما رواه البخاري ثقة من ثبت إمام حافظ جبل، ورواه عن المديني، المديني سامع عن ابن عيينة أصلا، فالإسناد بهذا الأمر متصل. فراح واحد تاني جاي روى هذا الإسناد نفسه وراح مزود وسط في النص، زاد راويا بين علي وبين ابن عيينة، فالحديث أصلا من غير هذه الزيادة صحيح. فلو صحت هذه الزيادة وكان الراوي الذي رواها ثقة أيضا، فلا تعد أن تكون مزيدا في متصل الأسانيد، الإسناد أصلا بغيرها متصل، فدي جت إيه؟ زيادة، زيادة الخير خيرين يعني، بركة مفيش، ما تضرش بحاجة، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. ده يحصل إمتى؟ لما يكون الراوي روى الحديث عن تلميذ الشيخ ثم لقي الشيخ بعد ذلك، وليكن لو ان علي بن المديني ما كانش لسه لقي ابن عيينه ولا حاجه مثلا يعني، ولقي الحميدي الاول فروى الحديث عن الحميدي عن ابن عيينه، بعدين بعد كام سنه لقي ابن عيينه فروى عنه نفس الحديث، قال له يا ابن عيينه حدثني بحديث الزهري عن فلان فاني سمعته من الحميدي عنك واحب ان يعلو فيه اسنادي، فراح قايل له حدثني فلان وساقه له باسناد، فصار ابن المديني سمعهم الاثنين، سمعهم من الشيخ ومن التلميذ، وصار يرويهم طريقين، يرويهم مره عن الشيخ مباشره عن ابن عيينه، ومره يقول الحميدي عن ابن عيينه، فالاثنين صحيحان، والطريق اللي هو ناقص منه واحد دوت مش 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 منقطع، ده ايضا موصول، فيكون هذا الزائد عباره عن ايه؟ عن زياده في متصل الاسانيد، يسموه المزيد في متصل الاسانيد. وشرطه بقى حتى يسمى كذلك، شرطه حتى يصح الطريق اللي هو الناقص منه واحد دوت مش لزايد، شرطه أن يثبت سماع الشيخ من الراوي هذا من شيخه اللي وقع بينهم الزيادة في الطريق الآخر، شرطه أن يثبت لهم السماع وألا يكون معنعنا، كنت معنعنا ما يكونش حد من رواته مدلس، ها؟ يبقى يقول وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، إن الطريق اللي ما فيهوش هذه الزيادة الراوي زايد دوت طريقة اللي خالي من الزيادة هذه يكون فيه الراوي بيقول حدثني فلان شيخه أو سمعت، حتى ينفي إيهام الانقطاع وأنه يكون في حد ساقط، ساعتها يبقى الطريقين صحيحان، الطريق اللي فيه زيادة صحيح ودوت إيه صحيح، هو اللي ما فيهوش الزيادة صحيح إنه ما هو في سماع سمعته فلان، والتاني صحيح لأنه بس هو مزيد في متصل الإيه الأسنان. قلنا إزاي بيجي إن واحد يروي عن تلميذ عن الشيخ ثم يلقى الشيخ فاروى عنه ايضا فبروى عن الاثنين، فمره يقول كده مره يقول كده والاثنين صح مفيش مشكله. طيب لو مفيش بقى تصريح بالسماع في الطريق الصغير ده اللي هو مفيش الزياده، لما قلنا من المديني عن ابن عيينه، لو احنا تصورنا ان علي بن المديني اصلا لم يسمع من ابن عيينه او مشكوك في سماعه منه، مشكوك في سماعه من ابن عيينه، وما جاش تصريح بالسماع في هذه الروايه اللي هي ناقصه واحد من النص دي، واخد بالك، ولان الروايه الثانيه بتقول حدثنا ابن المديني عن الحميدي عن ابن عيينه، فالعلماء في هذه الصوره بيضعفوا الخالي من الزياده ويصححوا الزياده، بل بيستدلوا بهذه الزياده وهذه الواسطه على انقطاع الاخر، وتقرا كتب العله ترى ذلك كثيرا، ترى بعضهم يقول لك فلان لم يسمع فلان ليه، تقول له ليه، يقول لك روى فلان عن فلان وزاد فيه بينهما فلان، فيحتج بهذه الزيادة في الإسناد لما يكون الإسناد الأول اللي هو الخالي من الزيادة دي، لما قلنا الإسناد اللي هو إيه المباشر من المدينة عن ابن عيينة، لو تصورنا إن هم ما لم يثبت سماعهم مش متأكد من السماع، ووجدنا إسناد آخر في ابن المدينة عن الحميدي عن ابن عيينة ثقاته، فالعلماء يقولون إن هذا الإسناد الذي فيه الزيادة دليل على أن الإسناد الآخر الخالي من الزيادة منقطع أهو، بس ده إمتى؟ لما يكون هذا الاسناد الخالي من الزياده اسناد رواته الراوي بتاعه اللي هو الاثنين اللي في بينهم الزياده دول لم يكون مشتهرا احدهما بالسماع من الاخر، يكون مشكوك في السماع، ها، فساعتها يحتج بالزائد على ان هذا ناقص وعلى ان هذا منقطع، لكن في اللي احنا قلناه ان يكون معروف سماع هذا من ذاك وصح السماع والراجل صرح في قال حدثني فلان في نفس الاسناد دوت وطريق اخر في زياده في النص بينهم لا تضر شيئا، ليه؟ لأنها ما نقدرش نعكر بها على صف السماع الثابت، ها؟ وده ساعتها يسمونها مزيد في متصل، لكن في الصورة الثانية يعتبروا هذا الطريق الزائد هو الطريق الصحيح وأن الخالي من هذه طريق منقطع، يقول لك والدليل أنه جاء في طريق آخر فيه في النصف واحد بينهما واسطة، فيحتاج بهذا عن هذا ضعيف وأن هذا فيه سقط في النص، فتختلف بحسب حال الراوي والشيخ وصحة السماع بينهم والتصريح بالسماع في نفس الرواية، التصريح بالسماع في نفس الإيش؟ الرواية. نعم. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. في بقى مخالفة بالإيه بالإبدال. الراوي في الرواية الأولى بيقول الحسن البصري عن أبي هريرة، في الثانية قال الحسن عن أبي ذر، في الثالثة الراوي راح قال الحسن عن أنس، في الرابعة قال الحسن عن ابن عباس، فالراجل كل مره نلاقيه حط واحد مكان التاني، ده هو مين الصحيح؟ ايهما الثابت؟ مين ادق من مين؟ فهو بيبدل، بيحصل مخالفه ان هو بيبدل الراوي، بيبدل كل مره في روايتين روايه مكان روايه، الراوي ده راح شايل الصحابي حط مكان واحد تاني، او حذف الراوي حط مكان راوي تاني، ابدل الراوي براوي. ولا مرجح لاحدى الروايتين، ما فيش عندي مرجح يرجح ان هذه الرواية ايهما اصح من الثانية، استويتا في القوة. ايه الرواية اللي قال فيها الراجل الحسن عن ابي هريرة زيها بالضبط وفي نفس درجاتها اللي قال فيها الحسن عن ايه عن انس. طب ايه اللي هو نقول هذه اصح من تلك؟ الاثنين زي بعض بالضبط فسويتا، ومش ممكن يكون سمع الاثنين مع بعض، ولا يمكن ان يكون قد سمع الراوي من الراويين معا، ما تجيش. فعندئذ هذا مضطرب. فالمضطرب والحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر من راوي على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع. وصرت هنا في الإمام الحافظ ابن حجر جابه في مخالفة الإسناد، إن كما قلنا راوي يروي بعضهم، يروي معمر زاني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويروي مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، بس بشرط يكون بأشيل الزهري، الزهري ده راجل مكثر وممكن يكون رواه على الاثنين، حط مكان زهري اي حد من الرواه اللي هم ما يتحملش منهم هذا التغيير، يعني هو لا اما ده لا اما دوت. فنلاقي واحد بيروي بيقول عن سالم، واحد بيقول عن نافع، هو نافع ولا سالم؟ ما واحد منهم صح والثاني غلط لما يختلفوا في نفس الاسناد، وهو اسناد واحد مش اثنين. معروف ان هذا الراوي روى عن واحد بس، لا ده لا دوت، لإما سالم لإما نافع، ما رأوش على الاثنين. وواحد بيقول سالم واحد بيقول نافع، والاثنين زي بعض في نفس الدرجة من الصحة، أو نفس الدرجة من الإيمان، من الـ يعني مش عارفين نرجح بينهم يعني. ها؟ ما رأيش أقول ده غلط وده اللي مش غلط، ممكن يكون العكس هو الصحيح. فهذا يسمى مضطرب. نراوي أبدى الراوي مكان راوي، وأنا مش عارف أرجح من الاثنين هذا صحيح أم هذا صحيح، ما أدري. الاثنين في نفس الدرجة من القوة. فهذا يسمونه الإيش؟ المضطرب. المضطرب أن يأتي الراوي يختلف راوي واحد مرتين على وجهين، مره يقول كده مره يقول كده، او اكثر من راوي يختلفوا على اكثر من وجه ولا يمكن الترجيح. فالحديث ده يا جماعه باي طريق صحيح، طريق لون الصحيح، كلهم زي بعض في نفس الدرجه، يبقى ده حديث مضطرب، فيسقط هذا فيتوقف فيه حتى يظهر وجه ايه وجه راجح. او كانت المخالفه بابداله اي الراوي بلا ولا مرجح لاحدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب. تمام. يعني مثلا مثال المضطرب حديث اسماعيل بن ايه ابن اميه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستره، حديث الستره، اذا لم يجد عصا ينصبها فليخط خطا، حديث الخط. روي عن اسماعيل بن ابي اميه عن ابي عمرو محمد بن حريث عن جده حريث عن ابي هريره بهذا الصوره يعني، وروي عنه عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه، ها مش عن جده، وروي غير ذلك، روي عن نفس الراوي عن اسماعيل على اكثر من وجه، مره يقول كده ومره يقول حاجه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، وهو نفس الراوي. طب نصدق دي؟ هو مش ممكن يكونوا كلهم صح؟ هو ليه ما روى عن ابيه عن جده، ليه ما عن ابيه فقط، ليه ما عن جده فقط، ليه ما عن الراجل الثالث ده؟ فايهما الصحيح؟ المخرج واحد وهو حديث واحد، وكل هذه اختلافات على كل هذا اضطراب، طلبنا الراوي راوي مضطرب حفظه مختل ومش مركز، مره قالها كده مره قالها كده مره قالها كده. طب هنا الصح هو اضطرب اخطا ساء حفظه في ذلك. نعم. يبقى كانت المخالفه بابداله اي الراوي ولا مرجح لاحدى الروايتين على الاخرى فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الاسناد غالبا، عامه المضطرب تجده في الاسناد، سياق الاسناد تجد هذا كما قلت، يجيب طريق والراوي وراوي ثاني ورابع وده خامس، او نفس الراوي نفسه يقع عليه الخلاف، جماعه يروى عنه عن فلان وجماعه يخالفوه عن فلان، الاثنين زي بعض، ولا يمكن ان يكون الراوي هذا اللي روى عن الاثنين يكون روى يكون سمع منهم، يعني اكيد هو سمع من واحد او اخطا في واحد واصاب في الاخر، فهذا يصير حديثا ايش مضطربا. وعامه ما يقع فيه في الاسناد وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، نادر جدا لما يحكم على المتن بالاضطراب دون الإسناد. لأن اضطراب المتن ده معنى إيه؟ أن تصح الأسانيد بكل متن مع اختلاف هذه المتون بنفس الطريق، ده بعيد يعني تصورا بعيد، لكن في العادة بيبقى كل متن مع إسناده، يبقى الاضطراب أصلا واقع في الإسناد وعلى إثره واقع في المتن، على إثره كل إسناد جايب لفظة تانية غير التاني، فيقع الاضطراب في المتن تبع للإسناد عادة. وقل ما يحكم على حديث بأنه مضطرب متنا ولا يكون فيه اضطراب في الإسناد، هذا قليل نادر كما يقول الحافظ. وقد يقع الإبدال عمدا، في الطبيعي أن الاضطراب ده بيقع إيه؟ اللي هو الابدال اللي بيؤدي للاضطراب، ما الاضطراب ده سببه الابدال، ان الراوي تحط مكان راوي ومش عارفين مين الصحيح فيهم، مش واضح الاثنين زي بعض. الابدال الاضطراب هذا او الابدال الذي يؤدي للاضطراب في الغالب يقع سهوا، ان العمل كده اخطا ما خدش باله. احيانا يقع الابدال عمدا، ان حد يتعمد ان هو يلخبط الحاجات، يحط اسناد دوت مكان دوت، يحط متن ده مكان دوت، ويعمل حملات ابدال من الـ من الـ من الاحاديث. بس ده في الغالب ما بيكونش مقصود به الروايه، بيكون مقصود به الاختبار. وقد يقع الابدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، بيمتحنه شوف هيعرف يفهم ان في غلط ولا مش هياخد باله. كما وقع للبخاري، القصه الشهيره اللي وقعت للبخاري اللي رواها خطيب عن ابن عدي، بيرواها من طريق ابن عدي عن شيوخه، جماعه من شيوخ البخاري لما دخل بغداد، وكان اهل بغداد قد سمعوا به منذ زمن، زاع صيته جدا حتى سمع به اهل الارض. فلما جاء بغداد اجتمع له الناس وجلسوا، وامتلأ المسجد وامتلأت الشرف، وجلسوا على الشرف وجلسوا في الشارع، ضاجت بغداد بأهلها المجيء البخاري، وكان ساعتها غلام صغير ما كانش كبير يعني. فلما دخل أرادوا أنهم يختبروه، فاجتمعوا في هذا المسجد، وجاء جماعة من المحدثين، جاء 10 منهم وجهزوا له 100 حديث مع كل واحد منهم 10، وقلبوا متنها وأسانيدها، فركبوا أول متن لآخر إسناد، وركبوا كل متن على إسناد تاني غير إسناده الصحيح، وهو حط كتبوها في ورق وداخل البخاري. فلما جلس واستتب المجلس بأهله والكل قعد وخذ راحته، قام أولهم وقال يا أبا عبد الله، حديث فلان عن فلان عن فلان، جايب إسناده، قال الصلاة ما كذا، وروح جايب له متن مش بتاعه. ها فالبخاري يقول له لا أعرفه، ما أعرفوش. الثاني الثالث الرابع العشرة يقول لهم لا أعرفه، ما أعرفش الحاجات دي. شخص ثاني قام بالعشرة اللي معاه برضه نفس القصة كلها، أسانيد مضروبة، تركيب على متون غلط، والبخاري يقول له لا أعرف، حتى ذكرت له 100 وهو يقول لا أعرف. فالعوام قالوا أي بخاري هذا؟ إيش هذا الرجل؟ قالوا البخاري هذا أعلم الناس، وأنه سيصنع ويسأل عن 100 حديث مرة واحدة ولا يجيب منها على حديث واحد. العوام مش فاهمين، لكن احنا الشيخ جه وسألناه 100 سؤال، سأل 100 سؤال ما عرفش منهم ولا سؤال. ده الشيخ إيه ده بقى؟ ده جاهل جدا شكله كده. وأما أهل الصنعة ومن لعبوا هذه اللعبة فعرفوا أن الرجل حافظ أو لا، ما تخفش عليه وأكيد فهم. فلما انتهوا من سرد 100 كلها، قال البخاري أما الحديث الأول فقد قلت كذا وهذا خطأ وصوابه كذا، وأما الحديث الثاني فقد قلته كذا خطأ والصواب كذا، والثالث خطأه كذا وصوابه كذا، والرابع، حتى عد 100 على البديهة. يقول العلماء اللي حضروا، يقول لم ندري من أيهما نعجب، ما متعجبين من حاجتين مش عارفين أيهما أشد عجبا من الأخرى، من حفظه للصواب أو من شدة حفظه للغلط. ده الراجل سمع الغلط مرة واحدة بس، قالوا كده قدامه بسرعة، فحفظ الغلط بترتيبه، قال لهم أول واحد قال 10 أحاديث الأول وذكره على الخطأ ثم ذكره على الصواب، والثاني خطأه كذا وصوابه كذا. قال فلم ندري من أيهما نعجب، من شدة حفظه أم من حفظه للغلط كما سمعه من أول مرة وإعادته إياه كما سمع بتصحيحه. حاجة عجب يعني. فخضعوا له جميعا لما عمل هذا الكلام ورجع كل حديث صلحه، قال ده رقم واحد ده مش بتاعه، ده راكب مع رقم 70 50 مع رقم 30 و20 مع رقم 10. عجب. ورد كل حديث لمتنه وكل إسناد لمتنه وهكذا. قال فخضع له الجميع وعرفوا قدره وإمامته وسكت كده، خلاص سلموا لي، ده راجل أمين يؤتمن خبير، بيحاول أنهم لخبطوه ما فيش. ووقع مثل هذا للعقيلي أيضا، بجعفر العقيلي قد ذكر قصة امتحانه مسلمة بن قاسم، أنه كان يقول لمن يتلقى عنه اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله. العادة أن كان الشيخ لما يجي الطلاب يقرأوا على أي شيخ من المشايخ كان يكبك يبقى معهم الكتاب بتاعهم، نقلوا فيه حديث الشيخ، أن اليوم مثلا سنسمع من البخاري، فنبقى عارفين نسمع من البخاري إيه حديث كذا وكذا وكذا، نبقى كاتبينها أو نروح نسمعها تلقى علينا أو ننقلها من أي كتاب، ونروح للإمام البخاري معنا حديث البخاري، وأقول له والله أنا عندي كتابك البخاري هو الصحيح بتاعك، نروح للبخاري نقول له يا أبا عبد الله معنا صحيح البخاري، لكن لنا لا يحل لنا أن نرويه حتى نسمعه منك أو تجيزنا به، كان ده الطريق. فيقول اقرأه، فنقعد نقرأ من كتابه من صحيح البخاري هو يقول نعم نعم صح ذلك، ويجوزون بقراءة ما سمع، وإحنا كذا سمعنا البخاري، فالأم نطلع نقول حدثنا البخاري وبكذا وكذا وكذا. فكان المشايخ في القصة دي زي البخاري يعملوا حاجة من اثنين، إما يكتفوا بحفظهم يقعد كده ما يجيبش كتاب ولا حاجة ويسمع، وأي حد يخطئ يقول له قف امحو كذا زد كذا احذف هذا ليس هذا من حديثي أخطأت، ويصلح له من حفظه. وما كانش يقوى على هذا غير الأكابر قوي، وقل ما كانوا يفعلون ذلك كمان يعني. والبعض وده الأكثر يروح جايب معاه الكتاب بتاعه يجيب نسخته الأصلية بقى ويقعد يبص فيها معاهم، ينظر في نسخته ويتابع معهم، إذا أخطأ أحد يقول لا ارجع قف ويصلح له ما أخطأ فيه. فمستنى ابن القاسم بيقول إن الإمام العقيلي أبو جعفر العقيلي كان يقول لمن يتلقى عنه اللي يجي يسمع منه اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله، يطلع يقعد كده مع نفسه من حفظه يرد عليه يقرأ ما شاء من الأحاديث وهو يصلح لهم ويصوب ولا يخرج أصله. قال فتكلمنا في ذلك شككنا أنه مش ممكن يكون، لا يمكن أن يكون هذا الرجل بهذا الحفظ. طب يا أخي مرة يخرج كتابه معه حتى منظر يعني مش ممكن يكون حافظ الحاجات دي كلها كده من غير ما يخطئ خالص يعني. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون هذا الرجل من أحفظ الناس أو أنه أكذب الناس، لما هو فعلا حافظ بجد بحقه وفعلا رجل إمام، أو أنه كذاب كبير قوي وبيستغفلنا يعني. فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من رواياته ونزيد فيها وننقص، نجيب له أحاديث هو بيرويها بس إيه نحرفها نزيد فيها شيء ننقص منها شيء ونمتحنه بها، لو عداها يبقى راجل كذاب وكان بيضحك وكان ده كله بيضحك علينا وخلاص، لو انتبه إليها يبقى راجل حافظ ثبت إمام كما ينبغي. قال فقرأتها عليه مسلمة هو أحد تلاميذه يعني، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك خد باله، فأخذ مني الكتاب قال له هات الكتاب دوت، وأخذ مني القلم فأصلحها من حفظه قال له هات الكتاب اوعى إيش هذا ليس من حديثي، وأخذ يصلح هذه الأخطاء بيده من حفظه ما جابش كتابه برضه لسه. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس، يا راجل ثقة امتحناه نجح في الامتحان وأصلح ما غلطنا فيه وما زدناه ونقصناه من حفظه بخط يده. فالإبدال يقع عمدا أحيانا بقصد الاختبار، كان بعض الأئمة يقول لك كنت أقلب على فلان حديثا حتى أمتحنه، أنا كنت بلخبطه والله، لو خد باله وفطن يبقى حافظ، لو ما خدش باله يبقى مغفل خلاص، وبنا كده كشفته حتى لا يظن الناس فيه خيرا ويروى عنه هو مش فاهم حاجة فيخطئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على حديث رسول الله. لكن شرط الإبدال عن عمد لما المحدث يعمل حاجة زي دي ويبدل عمدا، هو كده بيحرف هو كده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حاجات غلط ويطعن كده في السنة، لما يعمل حاجة زي دي شرطه ألا يستمر عليه، كان قصده بهذا الامتحان ما ينساش يعني إن هو بعد ما يخلص الامتحان يظهر الصواب ويبين إن هو كان يمتحن وأن هذا كلام غير صحيح، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، الامتحان خلص خلاص نقول الصح فين ونبين للناس إن ده كله كان غلط. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، لو إن راوي تعمد الإبدال وما كانش فيه مصلحة امتحان ولا بتاع ده هو بيغرب على الناس بأحاديث ما فيش حاجة كده أصلا في الدنيا فده موضوع وفاعله متهم، زي ما وقع للشاذكوني. الشاذكوني كان يعمل كده أحيانا مع أنه كان حافظ كبير ورجل في الحفظ يعني ليس له نظير، كان يسرد سردا عجيبا كان كالكمبيوتر أو أشد يعني ما شاء الله، لكنه كان يغرب ويضع أحاديث ويغرب بها، لو جاء مثلا يذاكر أحد من المشايخ مش عارف يغلب يروح جايب له أحاديث مش موجودة خالص هو يؤلفها من دماغه، فطبعا التاني الحافظ ما يعرفهاش ما يعرفش غير الحاجات الصحيحة، تقول له تعرف فلان ده مش موجود أصلا حاجة لم تخلق، أقول لك ما عرفوش، لو قال عرفه يقول له أنت كذاب ده مش موجود أصلا يبقى أنت كذاب يبقى هو كده ورطه في الغلط وبين غفلته وسوء طويته. ولو قال له ما عرفوش يقول له يا خايب ما تعرفوش، ومثلك يخفى عليه هذا، فيحرق دمه. فكان يعمل كده الشاذكوني، فلذلك سقط واتهموه بالكذب وسموه الحافظ الكذاب وسقط حديثه. فقبح الله تعالى، قبح الله تعالى مثل ذلك، قبح الله تعالى التشهي، وقبح الله التزي بما ليس في المرء عشان يغرب على شخص ويبين أنه أحفظ منه يكذب. لا قيمة لمثل هذا التصدر إن لم يأتي إلا بما يعني يجيزه الشرع ويرضى عنه الرب جل في علاه. يبقى لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع. طبعا فاعله يتهم ويطعن فيه بذلك، كما ذكرته لما دخل شعبة بن الحجاج على الشاذكوني وأخذ يذكره بحديث أهل بلده، أغرب عليه الشاذكوني بعشرين حديثا، فخرج الدم في عين شعبة، خرج الدم في عينه، يعني كأن ضغط دم ارتفع وكان رأسه سينفجر من الغيظ، مش متصور، لا يصدق، إيه دوت، كيف يخفى علي عشرين، كيف يخفى علي عشرون حديثا من حديث بلدي؟ ده ولا الأطفال يحصل لهم كده ولا الصغار. فخرج مع بعض أصحابه والدم يغلي في عروقه وقد خرج الدم في عينه، يعني بقت عاملة زي الدم هتنفجر من الضغط. فقال له ما لك يا أبا بسطان، مالك انت، مالك كده مش على بعضك ليه؟ لا مش مضطرب جدا وزعلان ومتنكد ومهموم وهيموت من الغيظ. فقال له مالك، ما بك؟ فقال يغرب علي بعشرين حديثا من حديث بلدي، انا ايه ده، انا طلعت ولا حاجه. قال او صدقت، انت مصدقه؟ قال امال ليش؟ قال انه صنعها، ده راجل بيألف من دماغه بيكذب. فقال سريت عني، كشف الله عنك كربك، رفعت عني همي، مش كنت عارف اعمل ايه. فيقع بمثل هذا، وهذا كما قلنا اتهم الشاذكوني. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب او المعلل. طب وقع هذا الامر بالغلط يبقى مقلوب، لو حصل غلطا يرجع للمقلوب. طب عمدا يبقى امتحان، عمدا من غير امتحان يبقى وضع، حد تعمد انه يقلب يبقى وضاع. طب تعمد يقلب للامتحان يسمح بهذا الامر على ان يبينه فورا وينتهي بعد الامتحان. طب حصل منه القلب غلطا يبقى ده المقلوب اللي هو الطبيعي. او ان كانت المخالفة بتغيير حرف او حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فان كان ذلك بالنسبة الى النقط فالمصحف، وان كان بالنسبة الى الشكل فالمحرف. الحافظ ابن حجر هو اول واحد في العالم فرق بين المصحف والمحرف. العلماء جميعا بيجعلوا الاثنين شيء واحد، التصحيف والتحريف هو التصحيف، يجعلونهم شيء مترادف يعني، ولا يفرقون هذه التفرقة. فالحافظ ابن حجر هو أول واحد في الدنيا فرق اصطلاحا بين التحريف والتصحيف، أنا أقول فرق بينهما اصطلاحا، فجعل التحريف أو المحرف ما تغير فيه الشكل، الشكل هو علامات الإيه؟ علامات الضبط يعني الفتحة والكسرة والضمة. المحدث تبقى محدث، زي ما روى الراوي الجاهل قال لا يقرأ القرآن محدث، والمحدث ولد عليه حدث، لا أصابه حدث، لكن المحدث عالم الأحاديث. فهو الرجل قرأ الحديث اللي هو لا يقرأ القرآن محدث، قال لا يقرأ القرآن محدث، فقالوا له طب أقرأه الفقيه؟ قال لا، من باب أولى، لا طبعا فقيه اللي يراه كلمة محدث مش هيراه. فلمع دغثا على إبالة، يعني حشفا وسوء كيلة، كذاب أشر جاهل، وغطى جهله بجهل آخر، فصار ظلمات بعضها فوق بعض. فداء المحرف يتم فيه تغيير الشكلات ويتغير كتير قوي، تغير كتير. والمصحف ما تغير فيه النقط، بشير يقول يسير، أحمر يقول أحمد مكان أحمر، فده مصحف. والإثنان من أنواع المخالفة. وطبعا انتهى وقتنا في هذه الحلقة، وسنتم حديثنا عن ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الذين يتعلمون دينهم ويتذكرون.